صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا خت برحلك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، نفسي أذيبت من أسى الحسرات، فتفجرت محمرة العبرات لما أتى الناعي أذال مشاعري من قلب منتظر إلى ويلاتي، يدعو يا أم البنين تصبري، فالصبر خير فوق كل صفاتي. شي يقول الهناعي لله يا أربعة كأن وجوههم نور من الأقمار في الظلمات. يا ساعد الله يا عظم الله الجزاء إليك في أبنائك بالأجر والحسنات. صاحت نادت يا ناعي حسين سالم. الناعي خبرها بأولادها وهي تسأل عن سلامة الحسين. نادت يا ناعي حسين سالم، أم أنه انتهك به الظلمات، أم أنه انتهك به الحسين حرماتي نادى ابن حذلم إن سبط محمد أمسى رهين الحزن والكربات أمسى رهين الحزن والكربات صرخت ونادى يا حسين لك الفداء ولداه بعدك لا بقي ولي يا نم البنين خاطبوني وين البنين يا فاطمة ما عندش بنين كلهم راحوا أنا أم البنين خاطبوني راح وأولادي وذوبوني والله ذوبوني يا ليت سالم نور عيني والله يا ليت سالم نور عيني جاءت إلى دار المولى أبي عبد الله وقفت على باب الدار تسمع صوت النساء والأطفال ينادون وحسينا طرقت الباب فلذن النساء والأطفال بزينب متعودين على الروعة ومتعودين على الخوف نادت زينب بلسان حالها قوما يا الفواطم فكن الباب لا تتروعوا لا تخافوا قوما يا الفواطم فكن الباب وتلقن شريك جدنا بالمصاب منو هاي هاي ام البنين ونسل الانجاب راحوا لاربع بنين حساب تريد ام البنين تنظر لك نظره رحيمه راحوا لاربع بنين ولي تصيح قاعدة خلف الباب على عتبة دار الحسين ها صحيت صوت يا فقد الأحباب راحت الحبايب يوم البنين بعد ماكو أعز من الحسين وراح ويلي صحيت صوت يا فقد الأحباب. شقد الونا مالتك جابرة، ها الله يجبر قلبك، ها صاحت سايات يا فقد الأحباب، والله الأحباب الله شموعش يا دور الأطياب، هناك اريدك تقرا وياي، هناك وسمع الصيحه ورا الباب، هناك وسمع الصيحه ورا ايش هالصيحه، ايش تقول بصيحتها؟ انا معباس، انا معباس جيتك لا تفتري، لا يبرد عزاكم لا يبطل، ها اجت زي يا عينا ابو صاحت تلقنها تلقنها بالله وياي قوما ساعدنا، هاي عليك، ها هاي ام البنين الراح منها، هاي ام البنين الراح من ايش قد راح منها شبول اربعة وبالحرب نفلي بعد هالبيت، ها اجت زيانة ابو صاحت يا حزني يا حزني، ولفت ليه ام البنين بضليع محني، شو تصيح ام البنين؟ تصيح تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابني مصيبتك بجت الدار، الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم. قال إمامنا وسيدنا صادق أهل البيت سلام الله عليه: لوددت أن السياط على ظهور شيعتي حتى يتفقهوا في الدين. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من ركائز الاستعداد الباطني التفقه في الدين، لأن التفقه في الدين يجنب الإنسان الشبهات وارتكاب المحرمات، ويجنب الإنسان أمورا كثيرة وفي أبواب مختلفة ومتعددة بالفقه. ما يهمنا هو التفقه الذي يساعد الإنسان المؤمن في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا توجد رسالة عملية لا يوجد فيها هذه المسألة: يجب على كل مكلف تعلم المسائل الابتلائية، هذا واجب على الجميع. لكن لو نسأل أنفسنا ما هي المسائل الابتلائية؟ أكو مسائل ابتلائية عامة وأكو مسائل ابتلائية خاصة. مثلا المرأة لها مسائل ابتلائية خاصة ما للرجل فيها أي علاقة، أدري ولا؟ كمسائل الدماء، الحيض والاستحاضة والنفاس. وأكو مسائل لا يبتلى بها إلا التاجر، كمسائل البيع والشراء، هذه مسائل ابتلائية خاصة. وكل من له جانب خاص في حياته تتعلق به مسائل ابتلائية خاصة يجب عليه أن يتعلمها. تعال لنقرأ ما يخص الله تبارك وتعالى. لو لاحظنا ما المطلوب من الإنسان في موارد الابتلاء، حينما نقول أن واحدا من المسائل الابتلائية هي مسألة الطهارة والنجاسة، لما نقول مسائل الطهارة يعني يدخل فيها الوضوء ويدخل فيها الغسل ويدخل فيها شنو بعد؟ التيمم، هذه مسائل طهارة. ولما نتحدث عن النجاسة يعني أكو عندنا حدث أصغر وعندنا حدث أكبر، وعندنا نجس وعندنا متنجس وعندنا منفعل بالنجاسة. هذه كلها الأمور يجب علي أن أتعلمها. ليش؟ أولا يمكن أن يكون وضوئي غير صحيح، ويمكن يكون موضع صلاتي غير طاهر، أو لباسي غير طاهر، أو في لباسي مقدار من الدم لا يعفى عنه في الصلاة. الخلاصة أن صلاتي هذه على هذه العلل تحتاج إلى تصحيح، على الأقل أن صلاتي هي في دائرة الإشكال. لما أكون عالما بمسائل الوضوء ومسائل الغسل والتيمم، بمجرد أن تطرأ لي مسألة أنا أستطيع أن أحلها، وأعرف متى وضوءي باطل ومتى غسلي باطل ومتى عندي ماي موجود عندي لكن يجب علي التيمم بأي مورد. مو كل مورد إذا حضر الماء بطل التيمم، لا، بعض الصور ذكرها الفقهاء الماء موجود عندك بل لا يجوز لك أن تتوضأ بالماء بل يجب عليك التيمم، هذه تصير كثير. إذن هذه صور ابتلائية ينبغي على الإنسان المؤمن أن يتعرف عليها. أو حينما أصلي المسائل الخاصة بالصلاة التي نصليها في اليوم والليلة، أولا لماذا علي أن أهتم بالصلاة من دون العبادات؟ مو معنى ذلك أن العبادات الأخرى ما أهتم بها، لا، إنما ورد التأكيد في العبادات كلها على الصلاة أكثر من غيرها. الله يقول حافظوا على الصلاة، الصلاة الوسطى، هذا واحد. اثنين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتة. ثلاثة، تعال اقرأ الروايات، لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة، الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان الكل تقي ومعراج المؤمن. هذا يجعلني أن أتعامل مع الصلاة معاملة خاصة تختلف عن بقية العبادات. ولما الله وأهل البيت يدفعونني إلى الاهتمام بها، هذا يعني أن في داخلها أحكاما لا بد أن أتعرف عليها، مثل أحكام الشك والسهو بين الركعات، أحكام الخلل، أحكام لو نسي الإنسان جزءا من الصلاة، نسي الإنسان القراءة ولم يذكر إلا في الركوع، لما ركع قال تعال أنا ما قريت، بعضهم شي يسوي يقطع صلاته ويكبر من جديد، هذا حرام، لا يجوز قطع الصلاة من دون عذر. صلاتك صحيحة، نسيان جزء لا يضر بالصلاة، هذا مو ركن، فبإمكانك أن تواصل الصلاة لأنه لا يمكنك أن تتدارك، لأنك لو رجعت مرة أخرى ورديت ركعت شي يصير عندك؟ أحسنت، صار عندك ركوع زائد، يعني أصبحت الصلاة فيها ركن زائد، زيادة الركن في الصلاة شي يسوي بها؟ تبطل الصلاة. فهذه من المسائل الهامة، مسائل الخلل، لو زاد الإنسان سجدة من ركعة وسجدة أخرى من ركعة أخرى ماذا يصنع؟ أو لو نسي سجدتين من ركعة واحدة شي يسوي؟ اهتمام الإنسان بالصلاة دليل على صحة إيمانه، ودليل على أنه يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. واحدة من توصيات العارف الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت قدس الله روحه الطاهرة، يقول إن الإنسان المؤمن لديه مؤشر إلى سلامة إيمانه، وهو اهتمامه بشرائط وأجزاء الصلاة، اهتمام كبير، وهذا اللي يقصده الإمام الصادق عليه السلام، لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. وذكرت لك قبل ليال إذا تذكر أن الشهيد الثاني قدس الله روحه يرى أنه عدم اهتمامك إلى المستحب يعتبر ذنب، إذا أنت تتجاهل المستحب يعتبر ذنب، معصية، هو مستحب، لكن شوف وين وصل من كمال، وين وصل في القرب من الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يهتم بالأجزاء والشرائط حتى يهتم بالواجب أساسا، هذا بالنسبة إلى الصلاة. وإلا أكو أمور ابتلائية عندنا في حياتنا الاجتماعية أكثر من أن نحصيها، مثل علاقة الزوجية، دائما الزوج يطالب بحقوقه ويقول أنا زوجتي ما تعطيني حقوقي، مقصرة وياي. جميل، هل أديت واجباتك حتى تطالب بحقوقك؟ هذه من الأمور التي تحدث خلاف كبير جدا في الحياة الاجتماعية وفي الأسرة. كذلك المرأة إذا طالبت بحقوقها نسألها هل أديت الواجبات أم لا؟ شنو هي الأحكام التي يجب للزوج أو يحرم عليه أو يكره له، وما هي الأحكام التي يجب على المرأة أو يستحب لها أو يحرم عليها أو يكره لها؟ هذه أحكام مغيبة، ثقافة ما عندنا. لذلك هذه الأمور تؤثر تأثيرا سلبيا وكبيرا جدا على علاقة الإنسان بالله. الإنسان العارف، الإنسان المتعلم المتفقه في الدين لا يمكن أن يقع في مثل هذه الأمور. تعال إلى البيع والشراء وشوف في هالأزمنة أصبحنا نقع في أخطاء فادحة. يظن البعض أن الحرام في البيع والشراء في المعاملات الربوية، ونسي أن الغش حرام، التدليس حرام، تغيير السلعة عن أساسها الطبيعي حرام، الربح الفاحش حرام. يعني سلعة أنت تشتريها بعشرة وتبيعها بمئة، هذا ما يصير، عشرة أضعافها، هذا خلاف المتعارف عليه عند العقلاء. النبي صلى الله عليه وآله يقول: آكل مال الحرام كالزاني بأمه في جوف الكعبة. مو بس عمل، يقول حتى المكان داخل الكعبة لعظم هذا المحرم. حلول هذه كلها أن يتفقه الإنسان في دينه. اقرأ مسألة في اليوم، اقرأ مسألة واحدة، تمام. أصبحنا اتكاليين حتى في مسائلنا الشرعية، بالذات في شهر رمضان يبدأ الخطيب بالمسألة الشرعية. ليش تعتمد على الخطيب؟ شنو علاقتك بمرجعك؟ ليش أنت تقلد وما عمرك فتحت مسألة بالبيت؟ افتح المسألة وأقراها حتى تتعود على أسلوب المسألة الفقهية. ما عرفت هاي المسألة، أسأل. أكو رجال دين، أكو ناس مؤمنين متفقهين في الدين، يا أبا اشرح لي هاي المسألة شو تقول؟ أدلي ولا. فإحنا محتاجين إلى هذه الثقافة التي تقربنا من الله تبارك وتعالى. أكو بعض المسائل حقيقة نعيش فيها حالة عجب. حينما نقرأ الروايات، يعني واحد من الأمور التي من باب التثقف في العبادات، يستحب قبل تكبيرة الإحرام أن تكبر سبعا، ويتحدث عنها العرفاء في كتبهم ورسائلهم، وشنه آثار التكبيرات السبع على قلب الإنسان. وتعال شوف من المستحبات التي تؤثر في خلق حالة روحية، جو روحاني لك أنت وأنت تصلي، اختيارك إلى مكان خاص في بيتك تصلي فيه، اختيارك إلى لباس خاص تصلي فيه، اختيارك إلى بعض الأدعية التي تدعو فيها، تدعو بها في القنوت، أيضا تضفي روحية أخرى، تصير إليك الصلاة كأنك تصليها لأول مرة. جرب، خصص لك مكان، خصص لك لباس، أجهز أدعيتك، تعال إلى الصلاة وأنت تشتهي الصلاة، توضأ قبل الصلاة، كن على طهارة. رحمة الله على السيد المرعشي قدس الله روحه الطاهرة، يوصي ولده: وأوصيك بالمداومة على الطهارة فإنها أصفى للباطن. صفي نفسك، البقاء على الطهارة دائما يصفي باطنك ويطهر باطنك، ما يكلفك شيء. كل ما طلعت من دورة المياه اصبغ وضوءك، خليك على طهارة، ما يضرك شيء، عدل ولا؟ فهذه من الأمور الهامة التي يحتاجها الإنسان في طريقه إلى الله، تعلم ما يكمل العبادة وما يكمل الطاعة. شوف، واحد من الأمور التي ركز عليها أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ونقرأها في عشرة محرم دائما حتى نتعرف على خطورة هاي المسألة. حينما جيء بالماء إلى مسلم بن عقيل عليه السلام فأدناه من فمه فامتلأ القدح دما، ما شرب. ليش؟ مو هو عطشان ظمآن؟ لا يجوز شرب النجس بأي شكل من الأشكال. شوف، مسلم ابن عقيل لو كان المسألة بها مجال شرب بالمقدار اللي يحتاجه، لكن الباطن الطاهر النظيف شلون أدنسه بدم النجس؟ هذا يعني المسألة مو مقتصرة على الدم فقط. حتى تطهر داخلك راح نروح بعيد، من خلال التثبت مما تأكل وتشرب. لا تقول لي سوق مسلمين وما سوق مسلمين. سوق المسلمين، متى نطبق قاعدة سوق المسلمين؟ إذا لم يكن هناك احتمال ولو بنسبة 1%، ماكو عندنا احتمال بوجود الحرام. احنا عندنا احتمال لو ما عندنا؟ خيرات الله، احتمالات عندنا، عدلي ولا؟ فإذا ورد الاحتمال وجب عليك شنو؟ الاحتياط. لا تأكل حتى تسأل. هذا لما يجي يقول لك ذبح في المكان الفلاني، انت هنا مو قادر توثق، شلون تأخذ من هناك؟ عدلي ولا؟ فكن كمسلم ابن عقيل، لا تدخل نجسا إلى جوفك حتى تتأكد تماما بأن هذا الطعام ذبح على الطريقة الشرعية، لأن الذي لا يذبح على الطريقة الشرعية شي يصير؟ نجس. وأكل النجس شنو حكمه؟ حرام. وفوق هذا هو ميته، لم يذكر عليه اسم الله، وتعال واحد ياكل ميته وياكل نجس، وأعوذ بالله من الباقي. لذلك مو بس بالصلاة تتعلم مسائل الشك والسهو ومسائل الخلل، حتى هنا كل ما تبتلى به عليك أن تتعلمه. النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت إنما فنوا أعمارهم لأجل أن نتعلم نحن. وكلمة الإمام الحسين صريحة: ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. الإصلاح شنو؟ يعني أن يعلم الإمام الحسين البشرية كلها المفاهيم والقيم والأحكام والرسالة الصحيحة. نجح الحسين فيما كلف به، وبقي علينا نحن أن نسير على نفس الدرب. ودليل نجاح الحسين أنت، وجودك، بكاؤك، دمعتك، هذا دليل انتصار. وهؤلاء الذين قاتلوا الحسين ليس لهم ذكر سوى اللعنات، وهذا دليل الانهزام. صحيح قتل الحسين، مثل بجسده، سبيت عياله، ذبحت أطفاله، قتلت رجاله، حرقت خيامه، لكن الحسين عليه السلام يعلم أن النصر لا يكون إلا بهذا. لما رجعت زينب عليه السلام إلى المدينة طلعت الناس بعدما جاء بشير بن حذلم، وإجت لأم البنين، وصار الحوار بينها وبين بشر إلى أن أخبرها بمقتل الحسين عليه السلام، لطمت على رأسها ونادت وولداه حسين. جاءت إلى الإمام زين العابدين قالت له: يا بقية الباقين وثمال الماضين، أين عمتك زينب؟ قال لها: لا تسألي عن زينب، وإنما اسألي عما تبقى من زينب. انظري إلى المرأة التي احدودب ظهرها وشاب رأسها وتعلقت الأيتام بأذيالها، فهذه زينب. جاءت أم البنين تنظر إلى كعبة تطوف حولها النساء والأطفال، نادت بنتاه: يا زينب عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، كأني أسمع صوت أمي أم البنين. قالت: بلى. قالت لها: عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. شو تقول أم البنين؟ قربين يا زينب قبل ما يفرق البين، وقولي لي وش تردين، أبلغ خيك. بتموت أم البنين من الحسرة. قربي قبل ما ألفظ أنفاس المنية، وقولي لي من تردين، بدي بالتحية. نسلم على من أول؟ هلين ذبح ضامي، هلين طحن صدره بخيلي الأعوجية، لو هل ذي كسرالها خلف الباب ضلع. وويلا اسمع، وصيني واعتمدين زينب أنا معباس. شو عندك يا معباس؟ عندي علامات تبغى أعرف خيرة الناس. عجيب ايش هالعلامات؟ قالت: نشان اخوك حسين لا خنصر ولا. اي والله هذه علامة الحسين. نشان اخوك حسين لا خنصر ولا راس. تتحمل وميج الزعرة هاي، وامك علامتها عصابة ولطمة العين. بعد نادت الحورة والدميع بالخد ساي. تتحمل هالبيت. قالت لها أنا أقول لك نسلم على من؟ نادت الحوراء والدمع بالخد سايل أول تحية لزوم توصل أبو فاضل. عجيب ليش يا زينب؟ قالت سألي شلون يخلي أخته بغير كافل في كربلاء ويتام مذعورة ونساوي. يم البنين الأربعة فصلي له الحال شو تقولي له؟ الزوم يدري الشمر داس حسين بن عال والزوم يدري حسين راس فوق عسال والزوم يدري الأعوجية داس حسين. بيت الدعاء وأسألك الدعاء. يم البنين المعذرة آخر وصية أدري بيك غيور وغيرتك ها ما تخليك تسمع هذا البيت. يم البنين المعذرة آخر وصية خبريه زينب دخلت المجلس سبية وخرت على ابوها من الحسرة رقية اياك تنسي هالوصية يم البني. ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك وارزقنا اللهم زيارة الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. صاب سهم ميشوم في لبة فؤاده خرب الثرى مطروح من صهوة جواده ومن الرمل يا ناس جمع له وسادة توسد عليها ونام بالغبر رميه. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب أم المصائب والرزايا والآلام وعلى ولديك العليين الأسير منهما والقتيل وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. ليش ما رويت قلبك يوم طبقت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون عباس يتروى وينسب سكنه ورضيعه. السلام عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بعيد المدى وثامن الأئمة النجبى السلطان علي بن موسى الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. وفقنا الله يا مولاي في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك، ولا فرق الله بيننا وبينكم طرفة عين أبدا. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى لك الفرج وسهل الله لك المخرج، وجعلنا من أتباعك وأعوانك والذابين من بين يديك وتحت لوائك، إنه على كل شيء قدير. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات المسببون، تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم، وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.